السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد رأينا في لقائنا الأخير تتمة ما يتعلق بكتاب النكاح، وبخاصة باب الترغيب في التسمية الحسنة والترهيب من التسمية القبيحة، أي تسمية المولود. وأشرنا إلى أن المقصود بالتسمية ليس فقط هو الاسم الذي يوضع للمولود من أول يوم، بل حتى تلك الألقاب التي يلقب بها الناس مع مرور الوقت تدخل تحت الحكم. وبدأنا بذكر مراتب الأسماء الحسنة، أعظمها فعظيمها، ثم ذكرنا مراتب الأسماء القبيحة بدءا مما يحرم، ثم ثنينا بذكر ما يكره وتوقفنا عند ذلك. فالأسماء المحرمة ذكرنا بعض ضوابطها، أولها كل اسم معبد لغير الله، ثانيها كل اسم هو من خصائص الله تعالى أو يكون صفة مختصة بالله تبارك وتعالى، أو التسمية ثالثا المبنية على اعتقاد فاسد، التي تلك الأسماء التي تبنى اتقاء وتعطى اتقاء من الطيرة أو تبركا بولي وغير ذلك. الرابعة التسمية التي تشمل دعوى فجة، أي الدعاوى الكاذبة، كمن يسمي نفسه بملك الملوك، قاضي القضاة، حاكم الحكام وغير ذلك. ففي بعض الأقطار نسمع تسميات تطلق كسيد السادات أو سيد الكل أو ست النساء وغير ذلك. خامسا التسمية بالأسماء الأعجمية والمولدة التي أتت من من لا خلاق لهم، فهذا أيضا ذكرنا إجماع العلماء على تحريمه كما في أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله. والتسمية بالأصنام، أسماء الأصنام المعبودة، كذلك التسمية بأسماء الشياطين. هو إنسان لا يقصد أحيانا يسمي اسمه باسم الشيطان، لكن قد يقع في ذلك خطأ أو جهلا منه فيغير. ثامنا تعمد التسمية، تعمد هو الذي يأثم المتعمد، التعمد تسمية بأسماء الفاسقين والماجنين والذين يعتبرون عند كثير من الناس أبطالا وهم أبطال وهميين في الحقيقة. وبعد ذلك تطرقنا إلى الأسماء المكروهة، ذكرنا اثنين فقط. فمن الأسماء المكروهة هي كل اسم تنفر القلوب منه، إما للفظه أو لمعناه، للفظه أو لمعناه. شفنا من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره التسمية بحرب ومرة، فهذه معاني أي ليست جيدة، حرب ومرة. وسنرى أنه عليه الصلاة والسلام غير أسماء كثيرة، لماذا؟ لا لاحتوائها لاسم صنم أو غير ذلك، ولكن لأنها تحمل في طياتها معاني غير مرغوبة، معاني تذمها الشريعة وتذمها أيضا الفطرة السليمة. ذكرنا أمثلة من الأسماء التي تجري على ألسنة الناس كهيام وسهام ونادية وغير ذلك، هذه أسماء لو تأملتها وجدتها ذات معاني غير جيدة. يعني العرب صحيح تسمي أولادها وبناتها بأسماء النبات، هذا شيء طيب، نبات شيء طيب أنه ينبت، لكن أن يسمي باسم شيء غير طيب مثلا نبات ذي شوك، هذا لا يرضاه أحد، إنما يسمي باسم النبات الطيب الحسن ك كزينب مثلا، زينب هي الشجرة الطويلة التي تمتد سيقانها وأغصانها إلى الناس، هذا شيء طيب لا بأس بذلك. أما أن تسمي مثلا باسم شجرة ذات شوك، هذا لا يليق، لا يليق. الإنسان يراعي الأسماء الطيبة. هذا كيف له أن يفعل؟ يسأل، يسأل أهل العلم باللغة العربية أو يبحث، لا بأس بأن يبحث. وبعد ذلك فتحنا قوسا وأغلقناه لله الحمد. وما حكم التسمية بنافع ويسار ورباح ونجيح وأفلح وبركة ويعلى؟ تلك الأسماء التي جاء النهي عنها، ثبتت فيها أحاديث ينهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. رأينا أن ذلك أقرب أقوال العلماء إلى الصواب، وقول الإمام الطحاوي أنها منسوخة أي ليست محكمة. كان في أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه التسميات حتى لا يتطير الناس بعدم وجودها، يعني تقول له أين نافع، قل ما ليس هنا. هنا تتطير العرب، لا تستغرب منهم هذا، الذين عبدوا الأوثان وكانوا يصنعون صنما من تمر فإذا جاءوا أكلوه، لا تستغرب منهم أن يتطيروا بمثل هذه الأشياء. ورأينا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الجدد، الجدد الذين أسلموا عام الفتح عندما ذهب بهم إلى حنين، هم عارفون يعني أو المشكلة هم عالمون أنه خرج من المدينة إلى مكة ليقضي على الشرك، هذا يعرفونه، يعني أيام معدودات، يعني لم تتعدى شهرا خرج بهؤلاء الذين جاء ليدعوهم للإسلام فأسلموا ليقاتل أهل حنين. في الطريق قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهؤلاء ذات أنواط. إذن فالنفوس تميل إلى أنها تطلب النفع وتدفع الضر بأي شيء حتى ولو كان شركا. فهؤلاء لابد أن يعالجوا بمثل ما عالج به الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء، تخضع للبيئة، تخضع لعقلية الناس، لعقلية الناس ولبيئاتهم. مثلا ترى العلماء يبحثون في مسائل كثيرة تشبه هذا، يبحثون فيما ذكرنا نظائر في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدا وأصحابه وراءه قعود، لكن فيه نظائر أخرى تجد العلماء يبحثون في مسألة وقضية تمست العقيدة، وهي ما حكم الجمع بين الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. مثلا نجي الآن نتكلم معك أقول لك لا بد الله ورسوله سبحانه لا بد أن نطيعهما، كلام صواب لا مو صواب، المعنى طيب، لكن العلماء يناقشون لماذا جمعت المولى تبارك وتعالى لفظ المولى ولفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. تبهنا لابد من طاعاتهما، والعلماء وش يقول لك؟ يقول لك لا، افصل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لك لئلا يتوهم الناس التسوية بين الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لئلا يعتقد. طبعا إذا كنت في بيئة مثل هذه تعتقد التسوية، أفضل لا تجمع بين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، وهذا قد تستبعده. أقول لك حوادث تحدث هنا بالعاصمة نفسها، في بعض الناس أو أحد الإخوة يحكي يقول لك يعني جدته أرادت أن تقوم فاعتمدت على الأرض وقالت يا رسول الله، هذا يقوله العجائز، فنهاها الولد، نهاها حفيدها فقال قولي يا الله أو يا رب، قالت وش فيها كيف كيف، يعني الله أفضل الرسول يعني كيف كيف عندها، تلاحظ. فنهى العلماء عن التسوية بين في مثل هذه البيئة غيرها، الأفضل أن لا يسوي حتى لا يعتقد التسوية بينهما. كالذين يضعون اللوحات، لوحة مكتوب عليها الله ولوحة مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ويضعونها في درجة واحد، العلماء ينهوا عن ذلك. لماذا؟ يعتقد الناس أنهم متساويان في العلم والقدرة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد بشر، فلا بد من وضعه أسفل من تلك اللوحة. إذن هذا له وزن، له وزن. الرسول صلى الله عليه وسلم رعاه، كان ينهى عن التسمية بهذه الأشياء، ثم تبين له على قول جابر بن عبد الله أن لا ينهى عن ذلك، ربما لم يبلغه النهي، ربما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي. المهم هذا أحسن مخرج لكلام للنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أقول هذا؟ يجوز تسمية بصالح؟ صالح صالح يجوز تسمية به؟ بالعكس أنا أقول مستحب. لماذا؟ لو من أسماء الأنبياء. إيه؟ شو الفرق بين صالح ونافع؟ مفهوم؟ نافع وصالح، يعني تقول لي فيه تزكية، نافع فيه تزكية، وصالح ما فيش تزكية، فيه تزكية. إذن لابد من إيجاد هذا المخرج الذي وجده الإمام الطحاوي، نقول هذا يخضع بحسب عقلية الناس وبحسب آتي والله تعالى أعلم. كل حال ما أردت في مجلسنا الأخير سرد كلام الطحاوي بحرفه، ولكن ارجعوا إلى كتابه شرح مشكل الآثار فستجدونه رحمه الله يحقق هذه المسألة تحقيقا جيدا. نواصل. قلنا الأسماء المكروهة كل اسم تنفر منه القلوب إما للفظه أو لمعناه كحرب ومر المذكور في الحديث، وكل اسم أيضا أو نافع ويسار وهل إذا كان في بيئة تتطير من عدم وجوده. ثالثا ذكرنا أيضا التسمية بأسماء فيها معاني رخوة وشهوانية كرغدة وغادة ودلال ونهاد، وشرحنا معاني هذه الأسماء نهاد وفاتن ووصال وشادية وشادي، كل هذه الأسماء فيها دعوة إلى الشهوانية، لابد المسلم يراعي وزن وإيقاع هذه الأسماء على الأذان. رابعا قالوا التسمية بأسماء فيها معان تدل على الإثم والمعصية، هذا لا يجوز أيضا، يكره أنك تسمي ابنك سارق، تصور أو علاج تقول باش نتفائل باش يسرق هو ما يسرقوش، تبانا قال باش يسرق هو وما يسرقوش، المهم يخرج هكذا. العرب كانت قديما تفعل هذا. فمن الآثام والمعاصي كالسرقة والظلم وغير هذه المعاصي رأي كثيرة، ومن النوادر التي حدثت يحكيها الفسوي رحمه الله في كتابه المعرفة والتاريخ، يحكي لك أمر حدث في عهد عمر بن الخطاب. عثمان بن أبي العاص ولي على بلدة صار واليا، فاحتاج إلى من يضعه على الديوان، تعرف ما أنت مكتب شبه يشبه المكتب، إما يجمع الزكاة أو غير ذلك، المهم عمل داخل الولاية. فلما تقدم إليه شخص قال له ما اسمك؟ قال ظالم ابن سراق. ظالم ابن سراق، فتصور ظالم ابن سراق هذا يولى، لا شك أنه سيأخذ من اسمه، فرده رده من أجل هذا الاسم، يعني هو كفء من حيث لا، لكن رده من أجل هذا الاسم، يعني لاحظ تعظيم السلف لمثل هذه الأسماء، يردون مثل هذه الأسماء ويردون صاحبها ولا يجعلونه يلي شيئا على المسلمين. كذلك التسمية خامسا التسمية بأسماء الفراعنة والظلمة، مشهورين بالظلم، لا تسمي ولدك بهذه الأسماء، كالذي يسمي مثلا ولده بقارون ولا فرعون وهامان، وبعض الناس يسمي ولده بفرعون. سادسا قالوا التسمية بأسماء فيها معان غير مرغوبة في الشرع ولا تقرها الفطرة، مثل ما حدث في عهد عمر أيضا، وهذا ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف. رجل اسمه خبية ابن كناز، خبية ابن كناز، ورد عن عمر أنه قال عندما قدم ليعمل عنده قال لا حاجة لنا فيه، فهو يخبئ وأبوه يكنز، هذا هو يخبي وبابه كان يكنز. وبتعرف عمر يعني شديد الفراسة، شديد الفراسة كما رأينا في قصة الموطأ التي يحكي الإمام مالك، عندما جاءه رجل فقال ما اسمه؟ قال شهاب ابن من؟ ابن جمرة. شهاب ابن جمرة عندك خطيرة، فمن أين؟ قال من الحرة، أي حرة؟ حرة لظى، حرة لظى. قال اذهب فالحق أهلك فقد احترقوا، فذهب إلى بيته فوجده قد احترق. هذا يحكي الإمام مالك بسند صحيح، يعني السلسلة الذهبية المعروفة في الموطأ. فهذا خبية هو يخبئ وأبوه يكنز. سابعا التسمية بأسماء الحيوانات المشهورة بالصفات المستهجنة، تعرفوا أن الحيوانات نوعان، حيوانات مستهجنة وحيوانات غير مستهجنة، فأنت فرق بين الأسد والحمار، فرق بين الفهد والبغل، هناك فرق، عندما تسمع فقط فيه فرق. فالأسماء مثل الحنش، مثل الحمار، مثل القنفذ، قنيفذ، قردان وكلب وكليب، هذه أسماء لا تسمي بها ولدك، إنما تسميه بأسماء لا تستهجن، لا تستعاب. والعرب عندما كانت تسمي ولدها كانت تسمي بكلب وكليب وقنفذ، تعرفوا مهاجر بن قنفذ وعياض بن حمار المجاشعي، هذه أسماء معروفة، كانت العرب تلاحظ المعاني الطيبة. إذن لازم تعيش مع العرب هذوك. إذا عشت مع العرب نصيبوا لك خرجة. لكن تعيش مع ناس لا يتلاحظون معاني هذه الأسماء. كانوا يلاحظون ما هو جيد في الكلب. ما هو أعظم في شيء في الكلب؟ الوفاء مثلا لصاحبه. كانوا يلاحظون هذا فيسمونه يسمي ولده كلب. كوب الله باش تنطق به صعب. فما لازم تلقى كلب حقيقي وتقول يا كلب باش تنحي شوي يعني. ومثلا الحمار كانوا يسمون حمار وهم يلاحظون الصبر والجلد. يسمون غراب يلاحظون البكور الذي فيه يبكر الغراب. فمعنى هذه المعاني كانوا يلاحظونها فيسمون بذلك. نحن لا نقلدهم في ذلك كذلك. ثامنا تكره، وهذا فيه خلاف على كل حال لدى العلماء، منهم من يجعله محرما ومنهم من يجعله مكروها. هذا الأمر الثامن، وهذا أمر شائع في بيئتنا، وهو تكره التسمية بكل اسم مضاف إلى الله تعالى إلى الدين أو إلى الإسلام. إلى الدين أو إلى الإسلام، كنور الدين وعز الدين وضياء الدين وناصر الدين وزيد روح وضياء الإسلام ونور الإسلام، أعظم منه الإسلام، واحد يسمي ابن إسلام. قد يحدث هذا، قد يحدث وهو حادث، خطأ يقع فيه الإنسان يصلحه. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، والشيخ ناصر رحمه الله علق تعليقا جيدا على هذه القضية في السلسلة الصحيحة لمن أراد أن يرجع إليه في الجزء الأول. وكذلك الشيخ بكر بن أبو زيد في تغريب الألقاب العلمية. هؤلاء العلماء تكلموا عن هذه القضية بشدة، قال لك لا ينبغي تسمية الابن بهذه الأسماء، ناصر الدين وعز الدين وغير هذا. سمي اللي اسمه ناصر الدين يدعى ناصر، يحاول قدر الإمكان أن ينزع هذه الإضافة للدين. لماذا؟ لعظيم معنى هاتين الكلمتين، هو الدين هو الإسلام. فلا تجعل هذا الاسم اسم الدين واسم الإسلام هكذا يتداول عند من هب ودب. وممن ذهب إلى حكى التحريم ابن علان رحمه الله تعالى. ابن علان في شرحه للأذكار، أذكار تعالى الإمام النووي، ابن علان شرح هذا الكتاب فحكى التحريم. والأكثر على الكراهة، أكثر العلماء قالوا مكروه، وبعض العلماء ذهب إلى تحريم التسمي بهذا. لماذا؟ لأنه فيه غض لهذه للدين وللإسلام. أول ما حدثت هذه الأسماء كانت ألقاب مع الأيام جي. مثلا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية سماه شيخ الإسلام، ما يرضى بهذا، ما يرضى بهذا، زي تقي الدين، لقبوه بتقي الدين. وكان يغضب إذا نودي بتقي الدين ويقول لهم إنما سماني بهذا أهلي فلا تسموني بذلك، يأبى أن يسمى به. ومحي الدين كان نووي كان إذا لقب بمحي الدين ودعي بهذا الاسم يحمر وجهه غاضبا فيقول لا تدعوني بمحي الدين. أمر عظيم أن أنت تحيي الدين وأنت اللي تنصر الدين وأنت اللي تقي الدين، هذا أمر عظيم. زيادة على فيه أن فيه تزكية، فيه دعوة غير حقيقية. طبعا ناصر الدين هو الله، فهم لا ناصر الدين هو الله سبحانه وتعالى. المهم الإنسان يبتعد عن هذه التسميات. عز الدين يعني أنت هو عز الدين، مشكلة لو بحث، ربما إنسان اسمه عز الدين تبحث عنه تجده في السجن مشكلة، أما فرض نجدك في المكتبة تبحث شيء في قضية، فإذا بيجدك في مكان غير لائق. فكم من اسم يعني مسألة دين، مسألة الإسلام وغير هذا. قلت كان حقيقة تاريخية، أول من لقب بهذا هو بهاء الدين المعروف بسموه بهاء الدين ابن بويه، ولقب نفسه أيضا بركن الدين، لقب نفسه بركن الدين في القرن الرابع الهجري. إذن ما همش من أهل القرون الثلاثة الأولى، لا من الصحابة ولا هم من التابعين ولا من أتباع التابعين. أحد شوف بحث لي، وهي كتب التراجم عندك، ابحث في القرون الثلاثة الأولى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ابحث عن هؤلاء أجد لي من تسمى بهذا الاسم، لا تجد لذلك سبيلا. كانوا يتورعون مثل التسمية، كانوا يتورعون هذه، بالعكس سترى أنهم كانوا يتورعون من الكنية، لا يرضون بأن يكنوا، يكني هو نفسه لا يحبون ذلك. قلت هذا تجدونه عند الحقيقة التاريخية، تجدونه في الإسلام والحضارة الغربية لمحمد كردعالي، كتاب جيد هذا يتكلم لك عن الحضارة الغربية والحضارة العربية، ويبين لك يعني في تلك الأيام في القرن الرابع الهجري عندما لقب نفسه بركن الدين وتتابع الناس، كانت هذا اللقب كان يصدر بقرار رسمي من السلطان، باش تسمي نفسك يعني عز الدين لازم لك مثل الفيزا في أيامنا، هذا مثل حاجة عظيمة جدا يعني، تروح تدخلات وكذا وتكون درت حاجة ذات قيمة حتى يوقع السلطان فلان توش تسمى سموه بعز الدين، سميه بركن الدين، مفهوم؟ كانت يعني تحدث أشياء عظيمة لكي يتحصل الإنسان، ثم ابتذلت مع الأيام، مع الأيام فقدت هيبتها، فصار يسمى بها كل من هب ودب، حتى الحسن بن رشيق القيرواني، قيرواني يعني المغرب، كان يحب الأندلس لكن كان يأتي ببيتين فيقول: ومما يزهدني في أرض أندلس، ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، يقصد معتضد بالدين والمعتمد بالدين وهذا معتمد بالدين. ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، بعدين يقول: ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، صولة الأسد يعني الهر يبدأ ينفخ روحه مثل الأسد، قال لك هكذا هؤلاء ينفخون أنفسهم بهذه الألقاب ولا يحتوون على شيء من معنى هذه الألقاب، فالإنسان يبتعد عن ذلك. فقلت هذه الألقاب منهم من حرمها، حرم التسمية بها، ومنهم من كرهها، والله تعالى أعلم. تاسعا الأسماء المركبة، شو قصدنا بالأسماء المركبة؟ أي مركبة من اسمين كأحمد محمد، وهذا شائع أيضا في كثير من البيئات، وهذا لم يفعله أحد من الأوائل، ما كان معروفا عند الأوائل، فمثلا واحد يسمي نفسه مثلا أحمد أمين أو محمد أمين أو محمد بلال أو غير ذلك، اسماني، هذا كرهه العلماء لما فيه من الالتباس، بعض المناطق في بلادنا يسمون أولادهم باسمين مختلفين ويشهرون غير الحقيقي، يعني هو يكتب اسمه كذا، قال محمد، ما تقولوش محمد، تقولوا زيد حتى ينتشر عنده، قال لا استكيد، قال له لماذا؟ قال باش ما يعينوش ولا سحره، ما يسحروش هو، يسحروا الاسم هذاك المشهور، ما يسحروش الاسم الحقيقي، كله مبني على باطل، فلا عاصمة إلا الله سبحانه وتعالى، مو التخفي وراء الأسماء. فهذه الأسماء المركبة إن بنيت على مثل هذا الاعتقاد فهي محرمة، وإن هكذا أراد الخلط بين اسمين فهذا مكروه، يقول العلماء مكروه أسماء مركبة. وأيضا من الأسماء التي كرهها العلماء بشدة الأسماء المضافة إلى الله، إلا عبد الله، مثل ما تسمعون في مصر، في مصر مثلا كثير، وفي الشام يسمون حسب الله ورحمة الله، فهم رحمة الله وحسب الله، هذا لا يليق. وفي العراق، العراق والعياذ بالله يعني هذا حرام، تسمحهم يقولوا جلب الله، جلب الله، وهم يقصدون كلب الله، هذا لأنه اللهجة العراقية بعض اللهجات الكاف تنطقها الجاء، جيم تنطقها جيم، يقولوا جلب الله، معروف هذا. والرافضة هناك الشيعة قاتلهم الله يقولون، يسمون أولادهم بجلب علي، أي كلب علي، قال لك للدلالة على الوفاء بأنه وفي لعلي، طبعا هذا من أسوأ ما يفعلونه. إذن هذه الأسماء الإنسان يبتعد عنها، إضافة الشيء إلى الله، إضافة شيء حسب الله ولا رحمة الله، لا. عاشرا الأمر الحادي عشر الذي يكره العلماء، كره جماعة من العلماء، قلت جماعة من العلماء وهم أكثر العلماء في الحقيقة، كرهوا التسمية بأسماء الملائكة، ينقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه يكرهون التسمية بأسماء الملائكة، والله أعلم إن كانوا يقصدون بالكراهة، الكراهة عندهم مقصود بالتحريم، أو يقصدون أو أنه من تعبير العلماء المتأخرين عنهم قالوا كراهة، كانوا يكرهون التسمية بأسماء الملائكة، كأن يسمي إنسان اسم ولده بإسرافيل أو بجبرائيل أو بمالك، مالك مالك هذا خازن النار، أو رضوان خازن الجنة، فهم هذه يكرهونها، يقول لا خاصة جبرائيل أو جبريل يكرهون ذلك، والله تعالى أعلم. أما تسمية البنات بأسماء الملائكة فمحرمة، لماذا؟ لأن فيها مضاهاة لفعل المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، يعتقدون أن الملائكة إناث، كالذي يسمونها البنات مثلا ملكة ملكة، طبعا احنا دائما عندنا تغيير في النطق، ملكة أو ملاك، يسمون البنت ملاك أو ملكة أو غير ذلك، هذا محرم عند العلماء، لا تسمى البنت ملاك. آخر شيء نختم به الأسماء المكروهة، الأمر الثاني عشر، كره جماعة من العلماء أيضا وهو الصواب التسمية بأسماء سور القرآن. تفضل تفضل. لا الذي يريد أن ينهض معليش. جماعة من العلماء كرهوا التسمية بأسماء سور القرآن، كان يسمي الإنسان ولده باسم سورة من سور القرآن كطاها وياسين وحميم، مشكلة الإنسان لا يسمي ولده بأسماء فواتح السور، وخاصة خاصة إذا ظنوا أن هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يظنون أن هذا من أسماء الرسول كأن الله يناديه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا طه كما ألف لام ميم طاسين ميم طه افتتح بالحروف المعروفة ياسين، ظنوا أنه يناديه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ظنوا أن الله يناديه، لا هو لا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم، ياسين كي مثل وإلا سمي ابنك كافها يا عين صاد، صح ما تجد كي رح تقرأها خلاص ما تجد تكمل كافها يا عين صاد، والناس قاعد تكرهوا على الديار رسمي ما معليش ما أحب الأسماء، مهم فيه إشان دل انتشر علماء وقعوا في هذا الخطأ، على كل حال لا نلوم العوام، العلماء وقعوا في هذا الخطأ، يعني يسمون الرسول صلى الله عليه وسلم طه، هذا خطأ، لا تسمي ولدك بالحروف المقطعة القرآن، وهذا ترونه محققا في تحفة المودود أيضا لابن القيم رحمه الله تعالى. المهم هذا كما نقول احنا شرح مستفيض وضابط لهذه الأسماء التي يحرمها العلماء، قلنا نذكرها للفائدة. السؤال الذي يأتي الآن والأسئلة التي جاءت في مجلسنا الأخير، يبات ورقة يقول لك فلان اسمه كذا أو سميت ابنتي كذا، ما العمل؟ الجواب تأخذه اليوم، فصل عقده رحمه الله في سيرته عليه الصلاة والسلام وسنته مع الأسماء القبيحة سواء كانت محرمة أو مكروهة، كيف فعل رسوله؟ كان يغير، هذا هو الحل، يغير والإمكان، والإنسان بإمكانه أن يغير، يغير طبعا إذا كان الاسم مستهجن، كان يحمل في طياته معنى قبيحا في العرف، هنا يغيره القاضي عادي بسهولة، والكلام يعني فيه كلام قبيح، ذا اسم قبيح أو اسم مستهجن، هذا يغيره القاضي فيش مشكلة يعني. أما لو كان ليس له لفظ قبيح في العرف ولكن في الشرع، ربما القاضي لا يعتبر ذلك عيبا، ربما عطلك، كان تقول له أريد تغيير اسم بنتي اسمها نهاد، وش فيها نهاد، أنا بنتي اسمها نهاد عادي، فهم ربما يحدث هذا، ربما حدث هذا، فأنت الآن غيره في واقعك، غيره في واقعك فقط، وتبقى في الأوراق مبثوثة بذلك الاسم، لكن في واقعك قلص مثل ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، في الواقع يغير وينسى الماضي. فهذا الفصل قلت هو العلاج، أن نغير تسميات أولادنا لكي لا نقع في الحرمة خاصة، أما الكراهة فأنت وإيمانك. فهذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخذ موقفا من هذه الأسماء، ما كان يتساهل. فذكر أحاديث منها، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، كان يغير الاسم القبيح. هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى. لاحظ قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. يقول العلماء ومنهم النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن من أجل أمرين اثنين، طبعا هو لا يريد الحصر لكن يريد في بعض الأحاديث، من أجل ما تحويه تلك الأسماء من التزكية للنفس، يزكي الإنسان نفسه بذلك الاسم، أو خوف التطير. هذا كلامه في شرح صحيح مسلم، يقول كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو غالب التغييرات نتاعه للأسماء مبنية على هذين، لدفع تزكية النفس أو دفع التطير لكي لا يتطير الناس بهذه الأسماء. واحد مثلا اسمه خسارة ويعيش أو يزور في ذاك النهار تخايل، واحد اسمه خسارة يجي يزور في ذاك النهار مسكين جاي يطلع عليك مسافة، هذاك النهار تخسر الدنيا لا أنت مثلا أباك بلي مزيات تشوف فيه أنا راحت عليه وحنا يزيديش هضر معه أرس ناس تتطير به يقول فلان اسمه خسارة هذا مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع هذه الأسماء. ومثل هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى في المعنى ما رواه الطبراني رحمه الله تعالى عن عتبة بن عبد السلمي، هذا لم يذكره المصنف لكن رأيته يعني شبيها بهذا المعنى. قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا آتاه الرجل وله اسم لا يحبه يحوله. كان إذا أتاه رجل وله اسم لا يحبه يحوله مباشرة يغيره. فذكر المؤلف أمثلة عن ذلك، شوف منها. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابنة لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. هذا الحديث قال رواه الترمذي وابن ماجه. أعيد لفظ الحديث، قال وعن ابن عمر أن ابنة لعمر رضي الله تعالى عنه، ربما يقول ابنة لعمر وهي أخته الشقيقة، ربما كانت أخته من غير أمه أي من أبيه فقط. المهم كانت ابنة لعمر يقال لها عاصية، أي إنسان إذا سمع هذا الاسم يرضاه لا يرضاه، بصح طول حياتك تسمع عمر بن العاص عادي، يعني رجال معليش يعصي ونساء لا فهم عمر بن العاص، هو اسمه عمر بن العاصي، شاع تخفيفا يقول العاص، والمرأة عاصية يقال لها عاصية، هذه البنت بنت عمر، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. قلت هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه ورواه مسلم باختصار، قال ابن عمر فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية قال أنت جميلة، غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. لماذا كان العرب يسمون أولادهم أو بناتهم بهذا الاسم؟ والعرب لهم ذوق، قلت كانوا يلاحظون المعنى الجيد. احنا الشيء اليابس وش نسميه؟ وش تقول عاصي ولا لا؟ كانوا يسمون أولادهم بهذا. لماذا؟ كما في تحفة الأحوذي قال ذهابا إلى معنى الإباء، إنسان يأبى لا يرضخ مفهوم أو لا يقنع ولا يخضع، يعني يبقى ثابتا على موقفه عاصي، كانوا يريدون هذا المعنى، لا يريدون المعنى بمعنى الفسوق والخروج عن الطاعة، هذا الذي يريدونه. العاصي قالوا كانوا يذهبون إلى ما فيه من معنى الإباء وعدم الرضا بالضيم. الضيم هو الظلم، إنسان الذي لا يرضى بالظلم في أبي أي عاصي، مفهوم هذا. فلما جاء الإسلام نهوا عن ذلك، لأن علاش؟ عاصي معناه الخروج عن الطاعة. لكن احنا عادة الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي العكس على الاسم، ولا لا؟ جاءه حرب وش خرج؟ سلم. جاءه حزن وش قالوا انت؟ سهل. جاءته عاصية وش لازم يقول لها؟ وش يقول لها؟ مطيعة. لكن قال أنت جميلة. قال صاحب تحفة الأحوذي: ولعله لم يسميها مطيعة مع أنها ضد العاصية مخافة التزكية. إذا نشوف كان يهرب من التزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لها مطيعة هنا ويزكي فيها، يزكي فيها بأنها مطيعة لله تعالى. وقال ابن الأثير في النهاية: إنما غيره لأن شعار المؤمن هو الطاعة. شعار المؤمن هدفه في الحياة هو الطاعة، والعصيان ضده، والعصيان ضدها أي ضد الطاعة. إذن هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسماء لا يرضى بها، عاصية أو غير ذلك، يغيرها إلى معنى طيب. من أمثلة على ذلك الحديث الثاني الذي ذكره أو الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. يقول أبو هريرة أن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة. العجيب أن زوجتين من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان اسمهما برة. الأولى جويرة بنت الحارث التي أخذها عندما غزا بني المصطلق، والثانية زينب بنت جحش. زينب بنت جحش، زينب بنت جحش ما كانت اسمها، هو لو قال لها لو أسلم أبوك لغيرت اسمه جحش، إيه لو أسلم أبوه لا لا لغيرها. صح، هو ما أسلم أبوه، مات في هكذا كافر، شو يغير اسم تاع واحد كافر؟ لا، فهو رضى بالجحوشية فليبقى فيها. لكن زينب بنت جحش ما اسمها زينب بنت جحش في أول الأمر، اسمها برة. وجويرية ما كان اسمها جويرية ولكن كان اسمها برة. والحديث الذي يدل على هذا صح مسلم وأبي داود، يعني روى مسلم هذا. والثالثة التي اسمها برة وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هي زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أبو سلمة الذي قتل إثر جرح في أحد، يعني ما مات في أحد لكن مات بعد أحد إثر جرح، وقيل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فجرح فقتل. المهم قتل، شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل قادته، فأكرمه بعد موته بأن تزوج أم سلمة هند بنت زاد الركب رضي الله تعالى عنها. هذا الاسم رائع لها، بنت زاد الركب، باباها يعني كان اسمه زاد الركب، يلقب بهذا. نسيه الناس مع أنه عظيم، لماذا؟ لأنها نالت اسما أعظم وهو أم المؤمنين، صارت أم سلمة تلقب بأم المؤمنين. فكانت لديها بنت اسمها برة. يقول أبو هريرة: إن زينب بنت أبي سلمة كان اسمها برة. برة بالتاء، برة مشي برة يعني راح تخرج، لا، برة، برة من معناه البر. لاحظ البرة يمكن أن يكون وصفا للمرأة بأنها برة، ويمكن أن يكون اسم جنس، عالم جنسي من البر. البر يسمى في اللغة البرة والمبرة. إذن هي اسمها شو؟ البر. أنت اسمك البر، والبر من ألقاب الدين، من الألقاب الدين، كأنك سميتها تقوى، كأنك سميتها خير. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي هذا، فقيل تزكي نفسها. لماذا سميت بهذا الاسم برة؟ تزكي نفسها، فسماها رسول الله عليه الصلاة والسلام زينب. وبينا شو معناها زينب في اللغة، شجرة طيبة الرائحة، طيبة الثمار، عالية طويلة. وفي رواية أخرى ذكرها المؤلف لكي نشرح أحاديثه ولا نترك حديثا، قال عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة. هذا محمد بن عمرو بن عطاء تابع. سميت ابنتي برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الاسم وسميت برا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب، والحديث في صحيح مسلم. لاحظ هذا التابعي محمد بن عمرو بن عطاء سمى ابنته، فلقي زينب بنت أبي سلمة فدلته وذكرته بما حدث لها، قالت أنا سميت برا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم وعلل. ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ قال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب، وصار يدللها النبي صلى الله عليه وسلم، صار يدللها ويناديها زناب. عندما يدخل على أم سلمة أين زناب؟ شوف كيف يعامل الإنسان ربيبته، أين زناب؟ فنحن أين زناب ليقتلها لأن ربيبة. الشاهد ماذا يدلنا هذا الحديث؟ يدلنا على أن العلة الأولى شو هي؟ نهى عن هذا الاسم برا، والرجاء أن نفهم معنى هذا الاسم هو البر لأجل التزكية. وقد بالغ العلماء قلت في ذم الأسماء التي فيها تزكية، حتى الكنية، الكنية لم يرضوا بها. طبعا أنت تكنيه أك تحترمه، كنية قديما كان عندها ميزان عظيم، لما تنادي الإنسان يا أبا محمد مو سهل، يعني شيء عظيم أك تحترمه يا أبا محمد، ولا تناديه باسمه المجرد، إنما تكنيه بأبي فلان وأبي فلان. حتى أهل السنة إذا قرروا هجر أهل البدع ماذا يقولون؟ لا يسلم عليه ولا يعاد إذا مرض ولا يجالس ولا يكنى، يعني كتسبه في الطريق زقيله باسمه، علاش؟ هجرا له، هذا إذا ناديته. الكنية عظيمة، حتى بعض أهل العلم كانوا يأبون أن يعرفوا أنفسهم بالكنية، يقول أنا محمد بن عبد الله أو زيد بن بكر، ما يقولش أنا أبو فلان، لا يقول لك ماذا أزكي نفسي هكذا، خلي الناس يتناديك بالكنية. العلة الثانية، الرجاء الانتباه، العلة الثانية في النهي عن اسم برة، برة لم يذكر هذا الحديث المؤلف، ولكن لا بد أن نقف عنده لكي ندرك كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يطرد هذه العلل، متى كانت يمنع. الحديث جاء أيضا في صحيح مسلم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت جويرية اسمها برة، كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمها جويرية، وجويرية تصغير جارية. وكان يكره، شوف ابن عباس وش يقول لك، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة. عبك لما يخلي اسمها برة والناس يقول لك أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرج من عند برة، أي خرج منين؟ من البر، فهم خرج من البر، وهذا كلام يكرهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقبها بجويرية، فهم؟ إذن العلة الأولى مخافة التزكية، العلة الثانية مخافة التطير، أن الناس تريد تتطير من هذه التراكيب. هنا سؤال ولابد أن نتفطن، اسم محمد ما معناه؟ كثير صفات الحمد، محمد ما تضرش بلي اسم هكا، كاين محمود كي تزيد تحمده كثيرا واش تقول؟ فلان محمد. احنا لا نستعمل، لا نفهم هذه المعاني. مثلا الباب مع محمد، لاحظ الآن الباب هذا، هذا الباب مفتوح؟ لا مفتح، مايا مفتح أي مبالغ في فتحه، مفتوح كي يكون شوي، ربما يكون مغلوق قطرات ويكون مغلق قطرات، ما تفهماش هذه الباب مغلق، فما مش مغلق بالمفتاح، واش نقول لك ادخل ادخل بابه مفتوح، شوف مفتوح يعني شوف مغلق، شوف كلمة مفتوح تطلق حتى على الباب إذا لم يكن مغلق باش بالمفتاح، مفتوح دير له هاك يفتح، صح مفتح هاوليك مفتح. لكن الله تعالى يصف الجنة بماذا؟ مفتحة، لا ما يقولش مفتوحة، مفتحة على مصراعيها هاك تنتظر أهلها. الشاهد الباب مفتوح تبالغ فيه وش تقول؟ مفتح. الباب مغلق عادي مغلق خلاص. الآن إنسان محمود الصفات بالغ فيه وش تقول؟ محمد الصفات، مفهوم؟ كثير صفات الحمد، هذا عرفنا اسم محمد أحمد، أي كثير الحمد لله. كيتسمى إنسان أحمد أي يحمد الله بكثرة، يعني هذا يحمد وهذا يحمد لكن هذا أحمد، ماشي. اسم صالح أي فيه صفات الصلاح، أليس فيها تزكية؟ أليس فيها تزكية؟ فيها تزكية، مفهوم؟ فهنا يبدو لنا تعارض، كيف ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل برة لما فيها من التزكية، والشريعة تجيز التسمية بمحمد وأحمد وأسماء الأنبياء كصالح، بالعكس هو يقول سماها جميلة وغير ذلك من الأسماء. الجواب يا أخواننا لابد أن نعلم والله تعالى أعلم أنه إذا كان الاسم فيه تزكية من حيث الصفات التي ينبغي توفرها في الإنسان عادة كالصلاح كالحمد، هذه أمور ينبغي توفرها في الإنسان ولم ننسبه إلى الدين. لاحظ البر هذا دين، برة قلنا شو معناها برة؟ البر مو بس هي برة، البر البر بذاته هذا وبرة، وبرة اللقب من ألقاب الدين، البر لقب من ألقاب الخير. إذا أنت ربما لو كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم أو صفة مشبهة جاز التسمية بذلك، جاز التسمية بذلك لا بأس، لكن أن يكون اسمه بالمصدر، المصدر نفسه، المصدر نفسه وهو متعلق بالدين، هذا الذي يعد من التزكية. ذلك قلنا ناصر الدين وتقي الدين وغير ذلك من الأمور التي تضاف إلى الدين أو الإسلام منهي عنها، بخلاف ما لو سميت مسلم، سمي ابنك مسلم حقيقي، حتى لو قلت خرج، خرج من عند مسلم وش فيها؟ خرج من عند، خرج من عند صالح وش فيها؟ خرج من عند صالح، أو تقول أين صالح؟ ليس هنا، هم بعد ليس هنا صالح، ما كانش هنا صالح، ما فيش مشكل. إذا ليس فيه معاني التطير وليس فيه معاني التزكية، لكن بخلاف المصادر البر الخير الدين مصدر يعني الاسم ذاته هذا الذي ينهى عنه والله تعالى أعلم. ماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز التسمية بأسماء فيها تزكية من جهة، نهى عن برة، إذن فنقول نهى عن المصادر التي فيها تزكية أو عن الأسماء التي تدل على مصادر هذا الدين كالبر والخير ونحوه، والله تعالى أعلم. أمر ليس له ضابط واضح إلا هذا، يعني هذا الذي يمكن أن يقال. أما أن تقول كل اسم فيه تزكية يمنع، نقول لابد أن يكون الاسم الذي يمنع من أجل التزكية له علاقة بالدين ويكون مصدر، له علاقة بالدين ويكون مصدر، والله تعالى أعلم. يختم المصنف فيقول قال أبو داود رحمه الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاصي والعزيز وعتل وشيطان والحكم وغراب وحباب. شوف هذه أسماء غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنبين ما صح. وحباب وشهاب، فسماه هشاما شهاب، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع أنا لا قد تسمي جزائري مضطجع مشكلة، لأن الأصل أنه مضطجع، جيت تسميه مضطجع خلاص أما يجي قايم مضطجع. واحد اسمه مضطجع سماه الرسول صلى الله عليه وسلم منبعث. منبعث روح تفتحك منبعث. وأرضا تسمى عثرة إذا شفناها في السيرة سماها خضرة. سنشرح هذه الألقاب. وشعب الضلالة شو لك الآسم شعب الضلالة سماه شعب الهدى. وبني الزنية سماهم بني الرشدة. وسمى بني مغوية ببني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها اختصارا. هذه الأحاديث أو هذه الأمور التي ذكرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية. شوف الفصل كيف كان يغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم القبيح. كل هذه الأحاديث أو هذه الأخبار التي الآن سمعتها صحيحة إلا تغيير حباب سنده ضعيف لا يصح. تبعنا تغيير حباب سنده لم يصح. وتغيير اسم الغراب أيضا سنده لم يصح. عندنا قاعد صح غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حباب وغراب لم يغيرها. أي ما نقولش لم يغيرها لكن لم يثبت الحديث فيها والله تعالى. قال الخطاب يشرح كلام أبي داود. أما العاصي لماذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأنه ضد الطاعة. فقال فإنما غيره لكراهية معنى العصيان. فيه معنى العصيان. وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام. المؤمن سمته الطاعة والاستسلام. فلما تسميه عاصي خلاص. والعزيز إنما غيره لأن العزة لله. وشعار العبد الذلة والاستكانة. وعتلة معناه الشدة والغلظة. منه قوله عز وجل عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الشديد الفظ الغليظ. والزنيم هو الذي يدعى إلى قوم هو ليس منهم. يعني داعي فلان يدعى من بني فلان وليس منهم. قال ومن صفة المؤمن اللين والسهولة. تسميه عتلة. وشيطان اشتقاقه منين؟ من الشطن. والشطن في اللغة هو البعد. قال وهو البعد من الخير. وهو اسم المارد الخبيث من الجن والإنس. والحكم هنا درسنا هذا الأمر في شرح الأسماء والصفات. قال والحكم هو الحاكم الذي لا يرد حكمه. فرق بين حاكم وحكم. أنت ربما تحكم بين اثنين. ربما تحكم بين اثنين ويكون حكمك خطأ أو يكون صواب. لكن الحكم هو الحكم صاحب الحكم العدل. العدل الصواب. وحكمه لازم. مفهوم؟ ومنه قول عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. لماذا؟ لأن حكمهما لا يرد. اختلف العلماء. ها احنا اليوم عندنا شهد الصلاحية نجي أفسالك وراه. في الحقيقة في الشرع لما تروح تدي قضية لواحد يحكم أو اثنين يحكموا بينك بين الناس هذول وجلست معهم خاصة الأحكام التي تتعلق بين الزوج والزوجة. تأتي المرأة بحكم حكم عدل يعني إنسان شنو عدل عدل صاحب حكمة صاحب خبرة زد صاحب قسط نظرة بعيدة. هذا تجيبه معه. وهو كذلك يجيب إنسان حكم إنسان يعني رزين يعني يجرب حياته وحياة واحد أخرين. هذا تجيبهم يجلسوا مع بعض يتناقشوا في القضية. قال وش رأيك يا أخي في القضية هذه؟ غضب جاءت غضبة. قال الزوج فيه كذا والزوجة فيه كذا. ما رأيك لو قدم هذا؟ شوف العلاقة. احنا يجيب واحد محلول منا يجيبه معها. هو يجيب واحد محلول من أرواح توفري هذلك. أرواح انت هذلك وحل المشكلة. يجيبهم معه انت قاعد هذلك. أما هو ليش حاكم؟ مفهوم؟ لما تجيب ناس بحال هذول يقعدوا ويتقعدوا مع بعض وش يقولوا في هذه اللحظة؟ يؤخذ بعين الاعتبار ويصير حكم ملزم. إذن حكم القاضي هنا أو قول الحكمين قضاء ولا فتوى؟ قضاء لا يغير. هذا هو الصحيح من أقوال العلم، وكنا بسطنا في تفسير سورة النساء. إذن قول الحكمين في هذه الأمور قضاء، يأخذه القاضي خلاص عين الاعتبار لا يغير. لو اختار الحكمين الطلاق قال خلاص تطلق في تلك اللحظة، طلاق بائن بينونة صغرى، غير يقولوا خلاص يا طالق ويخرجوا، ما نستناوش العدة، خلاص طلاق بائن بينونة صغرى، أي لا يعيدها زوجها إلا بعقد جديد إذا أراد إعادتها. نتلاحظ ما أنت الحكمين وصفات الحكمين، زاد واحد سميته حكم مشكلة، هذا حكمه لا يرد، هذا فيه كأنه نرجع إلى ما هو من خصائص الله. والعجيب أن الناس تطلقه على شخص يلبس أسود ويركض في ميدان أخضر يجري نار كامل وشاد أمسى يصفى، هذا حكم، هذا حكم، أو يلعب هذا ساعة ونص ويجري ماذا تسمي حكم؟ ما نجري قادر نجري شوية عقا. مهم الحاكم، الحاكم والحاكم الذي لا يرد حكمه، مو هذا غير هذا لا. غراب قال مأخوذ من الغرب، ما فين سمعتم إنسان غريب؟ إيش معنى غريب؟ بعيد، الغريب هو البعيد، والغراب مأخوذ من الغرب وهو البعد. ثم إنه حيوان خبيث المطعم، أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الحل والحرم. الغراب، الغراب محرم لأمرين، كونه من الطيور الجارحة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطيور الجارح، فهم شي معنى المخلب؟ المخلب ما كاش طائر ما عندوش مخلب، جاجة عندها مخلب تأكل جاجة، تأكل جاجة، لكن مقصود هو المخلب الجارح الذي يأكل به يفترس به. وحرم أيضا لأنه مأمور بقتله، فكل ما أمر الشرع بقتله يحرم أكله. وحباب قلنا الحديث فيه ضعيف، لكن الحباب هو نوع من الحيات، نوع من الحيات، وروي أنه اسم شيطان والله تعالى أعلم. والشهاب هو الشعلة من النار، والنار عقوبة ولا مو عقوبة؟ والنار عقوبة الله. والعجيب أن بعض الناس يسمي الشهاب الدين، إذن هذا جمع بين أمرين، تسمية ابن الشهاب والشهاب عقوبة على الله، زيد نسبه إلى الدين، هذا خطأ. وأما عفرة، الأرض التي غيرها عفرة، فهي نعت الأرض التي لا تنبت شيئا، عفراء لا تنبت شيئا، فسماها رسول الله عليه الصلاة والسلام خضرة. لماذا؟ للتفاؤل بأنها ستنبت، مر بمكان قام غير هذا الاسم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام الخطابي. هذا كله فصل عقده رحمه الله لإيجاد الحل لمثل هذه القضية، قضية الأسماء المستهجنة أو القبيحة، أنها تغير إلى ما هو أحسن وأفضل وأقوم، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. ندع الباب التالي الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في لمجلس لاحق، وهو باب وإن لم يصح تحته حديث واحد فيما ذكره المؤلف. المؤلف أحيانا يذكر أحاديث مثلا كلها ضعيفة في الباب، كقوله هنا الترغيب في تأديب الأولاد، فقال الشيخ ناصر رحمه الله لم يذكر تحته حديثا على شرط كتابنا أي الصحة. إذن الترغيب في تأديب الأولاد، وهذا هو الباب السابع من أبواب كتاب النكاح، إذ لم يصح تحته حديث ذكره المؤلف رحمه الله في الأصل في الترغيب والترهيب، لا يعني أن هذا الباب نهمله، بل إن قلنا هو يخدم أعظم مقاصد النكاح كما رأينا. فمن أعظم مقاصد النكاح أكثر من الإحصان، أكثر من أي شيء، هو إنجاب الولد. وإنجاب الولد ليس مقصودا لذاته، جيب الولد وتخليه وتطعمه وتشقيه وخلاص، لا، الحيوان يطعم ويسقى، المقصود أن تجعله جنديا من جنود الله تبارك وتعالى. فهذا المقصود، ولد صالح يخدم هذا الدين ويوحد رب العالمين ويكاثر النبي صلى الله عليه وسلم به الأمم يوم القيامة. إذن فلا بد إذن من تأديب هؤلاء الأولاد، وهو أعظم شيء يؤرق الصالحين ويؤرق الآباء الذين يريدون رضا رب العالمين. تبهنا، فهذا أمر عظيم جدا، فلا بد إذن من تذكير أنفسنا وإياكم بهذا الأمر وهو تأديب الأولاد. طبعا لن نقف عنده مطولا وإلا لخرجنا عن الكتاب، لكن نذكر بشيء منه والذكرى تنفع المؤمنين. إذن فهذا الموضوع ندعه لاحقا في المجلس القابل، نخصص الكلام، نخص الكلام بماذا؟ بتربية البنين وتأديبهم. فهذا أمر عظيم، ونجيب فيما تبقى من الوقت عن أسئلة نراها، يعني ثلاث أسئلة لا بأس بالإجابة عنها. فأول سؤال يقول: هل يجوز حصر قاضي القضاة كأن نقول قاضي قضاة مصر؟ فهذا لا شك في جوازه لانتفاء العلة، لأن كلمة قاضي القضاة لفظ عام، لفظ عام، وليس هناك قاضي القضاة بالمعنى العام إلا الله، والذي يقضي بالحق. لما تقول قاضي قضاة مصر خلاص حصرت، فهو محصور. ونظيره كلمة رب محرم أن تطلق على شخص مطلقا، تقول فلان رب، يجوز؟ ما يجوز، محرم. لكن إن أضفت ذلك حصرته بماذا؟ بالإضافة، فتقول فلان رب الدار ورب الدابة ورب المنزل، لا بأس. استعمله رسول الله، استعمل ذلك عليه الصلاة والسلام، أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وفي قضية أو في مسألة اللقطة قال دعها حتى يأتي ربها، أي صاحبها، لا بأس بهذا. لماذا؟ لأنه مقيد. الأمر الخطير هو إطلاق الكلام كقاضي القضاة، حاكم الحكام وسلطان السلاطين وغير ذلك. سؤال ثاني فيه: هل رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان اسمه عبد الإله، أنه كان اسمه عبد الإله والنبي صلى الله عليه وسلم غيره، الله تعالى أعلم بهذه الرواية، لكن شيء ليس بغريب، إذ الذي يبحث في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ بن حجر يجد طائفة ليست قليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد غير أسماءهم. فمثلا تجد في ترجمة عبد الرحمن بن سمرة، كنا نسمع بعبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، فهذا كان اسمه عبد كلال، فالرسول عليه الصلاة والسلام غيره إلى عبد الرحمن. وأيضا عبد الرحمن بن الصعب بن منقر كان اسمه عبد الحارث، فالرسول عليه الصلاة والسلام غيره إلى عبد الرحمن بن الصعب بن منقر. كذلك تجد هذا في ترجمة عبد الله بن حكيم الضبي، ما كانش اسمه عبد الله بن حكيم الضبي، في ترجمة عبد الله بن منقر القيسي، في ترجمة عبد الحارث بن عبد الله بن أنس الحارثي كان اسمه عبد الحارث، ترجمة عبد الرحمن بن أنس الحارثي، ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله البلوي هذا من قضاعة، وفي ترجمة عبد الله بن الحارث بن زيد الضبي، وغيرها من التراجم ما لا يمكن إحصاؤه. إذن فهي كثيرة، ربما يكون هذا الصواب أن عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الإله. لماذا؟ لأن الرحمن ما كانت العرب تتسمى به في الجاهلية، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرحمن قال وما الرحمن، ما كانوا يعرفون هذا، والله تعالى أعلم. سؤال الثالث يقول: هل يجوز ما أو ما حكم ختان المولود في اليوم السابع؟ مسألة مشهورة في الفقه. فمن ذهب إلى صحة حديث أبي داود والترمذي وأحمد في حديث سمرة بن جندب, حديث سمرة بن جندب, من ذهب إلى صحته فيقول به أنه يختن في يوم سابعه, لأن هذا الحديث في الحقيقة هو من رواية الحسن البصري رحمه الله, والحسن البصري روايته عن الصحابة ضعيفة. إذا شفت حسن البصري يقولك عن, لا تأخذ, لازم يقولك حدثنا فلان أي الصحابي. أما هكذا عن الحسن البصري من العلل التي تضعف الحديث. وفي هذا الحديث تجد السند عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب. هنا وقف العلماء مواقف ثلاث, مواقف ثلاثة, منهم من رضي وقبل رواية الحسن مطلقا, منهم من ردها مطلقا, ومنهم من ردها إلا حديث العقيقة. العنعنة على الحسن مرفوضة إلا في العقيقة, وهذا الذي اختاره كثير من العلماء فصححوا الحديث, قالوا الحديث صحيح, ومن صح عنده الحديث لزمه وعمل به على الأقل استحبابا. وإلا فمذهب كثير من أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف, ويعملون بما في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الولد كان يختن إذا ركض وسعى, يعني السن السادسة الخامسة السابعة يختنونه, والله تعالى أعلم. ومن باب الفائدة أن الطب الحديث بين حكمة الختان المبكر هذا, فشيء طيب, يعني شيء فيه فوائد, من بينها إزالة الأذى مبكرا عن الولد, لأن الإنسان الذي لا يكون مختونا فهذا تجتمع فيه الأوساخ والأذى وغير ذلك, والذي يختن يندفع عنه ذلك. كذلك من الفوائد التي عملوا لها إحصائية مو بنسبة 100%, لكن العبرة بالغالب أن الولد يستطيع أن يحقن بوله إذا اختتن صغيرا, يعني كما هقوله لا يبول وهو نائم, وهذا من العيوب. قديما كانوا يسألون, قديما شوف الوقت العزة, ما حكم من اشترى عبدا فوجده يبول في الفراش؟ شو حكمه؟ تردوا, هل هذا عيب يخل بالعبد؟ لا. هذا شوف فقهاء قديما يناقشون هذه المسائل. إذا كان اسمه ناصر الدين غير جائز, فلماذا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله لم يغير اسمه؟ والله اسأله هو, لما تلقاه يوم القيامة هو مسؤول, هو نفسه ينكر التسمية بناصر الدين, لذلك تسمع زي ما يقول الشيخ ناصر الشيخ ناصر, لكن خلاص اشتهر به مثل الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر به أن جد عبد المطلب. وش قال يوم الحنين؟ أنا النبي لا كذب, أنا ابن عبدي المطلب. اشتهر بذلك من باب التعريف فهو يلقبنا. وإلا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يرفض هذه التسمية ولا يرضى أن يسمى بناصر الدين. سماه أبوه بهذا, فهو لله الحمد يغيره في الواقع. تسمعون كثير من الناس ينادون بماذا؟ بالشيخ ناصر, ويقفون عند هذا عند رغبته وعند رغبة الشرع. وإلا نحن نعتقد كراهة هذا, وتجدوننا دائما نقول وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام, إن هناك شيء يغلبك هكذا, والله تعالى أعلم. على كل حال هذا الأمور ما استطاع المسلم, إذا استطاع المسلم أن ينزه نفسه عنها فلينزه, الله تعالى أعلم وأعز وأكرم. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.